بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه. باب الدليل على وجوب النية له. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه الجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى وغفر له شرع الآن في ذكر صفة الوضوء، سواء فروض الوضوء أو سنن الوضوء، وذكر بعض المسائل والأحكام المتعلقة بهذه العبادة التي هي المدخل إلى أعظم عبادة بعد الشهادتين، وهي الصلاة. الصلاة. قال: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه. بالنسبة للوضوء يضبط بالفتح وبالضم، يقال وضوء ووضوء. أما بالضم فهو الفعل، أما بالضم فهو الفعل، وأما بالفتح فهو الماء، ماء الوضوء، ماء الوضوء، هذا بالفتح. وهذه على القاعدة التي يذكرها العلماء في مثل هذه الأسماء التي يختلف المعنى باختلاف التشكيل، وسحور وسحور، وضوء ووضوء مثلا، وجور ووجور، وهكذا وهكذا. بالنسبة للوضوء هو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على جهة مخصوصة، استعمال الماء الطهور على في الأعضاء الأربعة الوارد طبعا في الآية الوضوء على جهة مخصوصة. هذا بالنسبة لتعريف الوضوء من حيث الاصطلاح. طبعا الوضوء إذا رجعنا إلى هذه المفردة من حيث اللغة مأخوذة من الوضاءة والحسن، يقال وجه وضاء يعني حسن، هذا الوضوء مأخوذ من الوضاءة، ولذلك الوضوء سبب من أسباب الوضاءة المعنوية والوضاءة الحسية. والوضوء طبعا شرط من شروط صحة الصلاة، ذلك أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولأن كل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يذكرون بأنه يتقدمها وضوء، يتقدمها وضوء، وضوء لكل صلاة أو وضوء لأكثر من صلاة ما دام أن وضوءه لم ينتقض صلى الله عليه وآله وسلم. وهل الوضوء هذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ المسألة هذه فيها خلاف بين العلماء. من أهل العلم من ذهب إلى أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، وهذا قول مرجوح، قول مرجوح. والراجح أن الوضوء هذا ليس من خصائص هذه الأمة، قد دلت مجموعة من الأحاديث على أن الوضوء كان معروفا في الأمم السابقة، منها ما جاء في الصحيح من قصة سارة زوج إبراهيم عليه السلام، حينما يعني دخلت على الملك الجبار الذي أراد الاقتراب منها، قال: فقامت فتوضأت وصلت، توضأت، هكذا جاءت تصريح، قال توضأت. وكذلك ما جاء في الصحيح أيضا صحيح مسلم من حديث جريج العابد لما اتهم بالمرأة البغي قال قام فتوضأ، فدل هذا على أن الوضوء كان معروفا في الأمم السابقة وليس من خصائص هذه الأمة. لكن هذه الأمة خصت بشيء في الوضوء، ما هو؟ الغرة والتحجيل، الغرة والتحجيل. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل كيف تعرف أمتك يوم القيامة، قال أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء، أما بقية الأمم فليس عندها الغرة والتحجيل. والغرة هي بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في رجلي الفرس. ولذلك في الحديث تبلغ الحلية بالنسبة للمؤمن، تبلغ الحلية. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن حلية المؤمن في الجنة يوم القيامة تبلغ محل وضوئه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للوضوء، هل هو عبادة مستقلة أم أنه عبادة للصلاة فقط؟ قولان أيضا لأهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أن الوضوء إنما شرع للصلاة فقط، والراجح أن الوضوء عبادة مستقلة بذاته، عبادة مستقلة. لكن من شروط صحة الصلاة الطهارة قبله، كذلك عندنا مس المصحف، وعندنا الطواف بالبيت في قول جماهير أهل العلم. ولذلك الطهارة هي استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة، استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة. ودل على أن الوضوء عبادة مستقلة بذاتها ما في الأجر والثواب، وأيضا ما في تكفير السيئات التي يذهبها الله عز وجل على كل عضو من أعضاء الوضوء. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توضأ المسلم فغسل وجهه خرجت خطايا عينه مع أشفار عينه مع الماء، ثم ذكر اليدين والرجلين والرأس، ودل هذا على أن الوضوء عبادة مستقلة. بالنسبة للوضوء هل هو معقول المعنى أم لا، أيضا قولان لأهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أن الوضوء معقول المعنى، وهو إزالة الأوساخ، وعلى هذا بنوا مجموعة من المسائل والأحكام التي قد ترد معنا إن شاء الله حينما نذكر بعض الأحاديث. ومن أهل العلم ذهب إلى أن الوضوء غير معقول المعنى، بمعنى هي عبادة تعبدية محضة. وأما قضية أنه غسل وتنظيف الأعضاء وإزالة الأوساخ عنها، فهذا يعني منتقض ببقية أعضاء الجسد، أعضاء الجسم. عموما المسألة هذه يعني فيها بحث. والوضوء لا شك بأنه نعمة من نعم الله عز وجل، ويستحب للإنسان أن يتوضأ لكل صلاة، وإن لم يمكن صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى الصلوات الخمس في فتح مكة بوضوء واحد، بوضوء واحد. سيأتي معنا بعض الأحكام من خلال الأحاديث التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ذكر المصنف أول ما ذكر في أبواب صفة الوضوء الدليل على وجوب النية له، يعني للوضوء، للوضوء. والنية ما هي النية؟ النية في اللغة العزم، العزم على فعل الشيء. وبعض العلماء يقول هي انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا. ولذلك النية هي عزم القلب، والعرب قديما تفهم هذا المعنى، فكل من قصد شيء فهو ناوي، وكانوا يقولون نواك الله بخير، يعني قصدك بخير. والنية من أعمال القلوب، النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان، ولذلك النية محلها القلب، وهي عزم القلب على فعل الشيء. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية، ما ثبت عنه لا بطريق موصول ولا بطريق مقطوع أنه تلفظ بالنية. ولم يثبت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين هم أدرى الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينطقون بالنية أو يتلفظون بالنية، والنية محلها القلب، محلها القلب، فهي من أعمال القلوب. ولذلك العلماء عدوا النطق بالنية والتلفظ بالنية بدعة من البدع ومحدثة من المحدثات، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جهر بالنية في أي عبادة من العبادات، حتى مسألة الحج حينما قال: لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، هذه تلبية وليس جاء تلفظا بالنية، ليس تلفظا بالنية. لو كان تلفظا بالنية لقال ماذا؟ نويت أن أعتمر، نويت أن أحج. واضح؟ كذلك ما يتعلق بالأضحية، الأضحية ما قال النبي نويت أن أضحي، وإنما قال: بسم الله، اللهم منك ولك، اللهم عني وعن أمة محمد. والأولى قال: عن اللهم عني وعن آل بيتي. فهذا ليس تلفظا بالنية، وإنما هذا تمييز ما قصده النبي عليه الصلاة أو تلبية وفي الحج، وهذه تمييز. والمقصود بأن النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة في جميع العبادات والطاعات. ولا شك بأن الجهر بالنية إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة الأمر بالجهر بالنية، وكأن الذي يجهر بالنية كأنه يعلم الله عز وجل بقصده وبعمله. ولو كان الجهر بالنية مشروعا لطرد هذا في جميع العبادات ولانسحب على بقية القربات. فهنا كما أن الصلاة الوضوء يجهر بالنية، كذلك يجهر في غيره من العبادات ومن الطاعات. والمقصود أن المصنف رحمة الله عليه ذكر حديث: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي عليها مدار الإسلام، وقد اهتم له أهل العلم اهتماما كبيرا. فالحافظ ابن رجب رحمة الله عليه شرح هذا الحديث شرحا عظيما في كتابه الماتع، في كتابه الجامع، في كتابه العظيم جامع العلوم والحكم، لأن النووي رحمة الله عليه صدر الأربعين بالنووية بهذا الحديث. كذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وغفر له في فتح الباري تصدى لشرح هذا الحديث بما يعني لا مزيد عليه. وهناك من صنف مصنفات خاصة في النية، منها الأمنية في أحكام النية وغيره. والمقصود بأن البخاري رحمة الله عليه صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث، وأيضا كرره في مناسبات عدة، ذكره في مناسبات يعني من كتابه الصحيح، وهو عليه مدار الإسلام، كما يعني قال الأول: عمدة الدين عندنا كلمات من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية، واعملا بنية. والمقصود بأن الوضوء لا بد له من نية. لماذا؟ لأنه عبادة. والعلماء يقولون النية إنما شرعت لسببين: السبب الأول تمييز العبادات عن العادات، والسبب الثاني تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، لأن هناك أعمال صورتها تشبه صورة العبادة، والذي يميز أن هذه عبادة من كونها عادة النية، مثل الامتناع عن الطعام والشراب. فالصائم يمتنع عن الطعام والشراب تعبدا لله عز وجل، والذي لديه مشاكل صحية أو ما يسمى بالحمية أو الرجيم مثلا يمتنع أيضا عن الطعام والشراب. صورة المسألة واضحة، لكن الذي يميز بأن هذه عبادة وهذه عادة النية. كذلك رتب العبادات: هذه صلاة مقضية، وهذه صلاة مؤداة، هذه منذورة، هذه سنة، وهكذا. هذا المقصود. لذلك قالوا بأن النية إنما شرعت لهذين السببين. والدليل على أن النية شرط من شروط صحة الوضوء ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الأعمال بالنية، وجاء في لفظ إنما الأعمال بالنيات، وإنما هنا أداة حصر وقلب، أداة حصر وقلب، إنما الأعمال بالنية. الراجح من قول أهل العلم أن المحذوف هنا طبعا على تقدير محذوف، إنما الأعمال قبولا أو ردا بالنية، إنما الأعمال صحة أو فسادا بالنية، هذا هو المعنى على تقدير محذوف. ولذلك هذا هو قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم. والمقصود بأن النية شرط من شروط صحة العبادة، سواء كانت الوضوء أو الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو بقية العبادات. وذكرت لكم بأن محل النية ما هو؟ محلها أين؟ القلب. القلب. طبعا جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن النية شرط في الأحداث كلها، سواء الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. الحدث الأصغر الوضوء، الحدث الأصغر يجب فيه الوضوء، والحدث الأكبر يجب فيه الغسل. الحدث الأكبر هو الحيض والنفاس والجنابة، يجب فيه النية في أول العمل، طبعا الحنفية خالفوا جماهير أهل العلم، فذهبوا إلى أن النية ليست شرطا من شروط صحة الوضوء، والعجيب أن الحنفية يرون النية شرط من شروط صحة التيمم، يقولون شرط من شروط صحة التيمم. أما الوضوء قالوا ليست النية شرط من شروط صحة الوضوء. وذكروا بأن التيمم، الفرق بين الوضوء والتيمم، قالوا بأن التيمم طهارة ضعيفة فافتقرت إلى النية، وقالوا بأن الله تعالى ذكر النية في التيمم، وذلك في قوله جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا، قالوا هذا الآية اشتملت على ذكر النية. قالوا أما الوضوء فليس مقصودا لذاته، وإنما هو وسيلة إلى الصلاة، فليست النية شرطا فيه. وقالوا أيضا بأن الوضوء الأصل فيه النظافة، هذا هو المقصود بالوضوء، ولذلك لا تشترط فيه النية. وأيضا ذكروا من أدلتهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم الأعرابي الوضوء قالوا ما ذكر ماذا؟ النية. وهذا ينتقض عليهم باشتراطهم النية في الصلاة، فهم يقولون بشرطية النية في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الأعرابي المسيء في صلاته النية، ما قال له انوي أيضا، هذا منتقض عليه، فقاعدتهم هنا منتقضة. ولذلك الراجح من قول أهل العلم هو مذهب الجمهور على أن النية شرط من شروط صحة الصلاة، وبالنسبة للتيمم كالوضوء كذلك. وبالنسبة لحججهم حقيقة ضعيفة ومنتقضة، ولذلك النية شرط من شروط صحة الوضوء. بالنسبة لمحل النية من الوضوء يكون في أول واجب، أول الواجب من واجبات الوضوء، أول واجب من واجبات الوضوء ما هو؟ ها؟ غسل الوجه. طيب عند الحنابلة المضمضة والاستنشاق، لا مش غسل الكفين، غسل الكفين سنة بالإجماع، في ها؟ أو التسمية مثلا، طبعا الحنابلة سنذكر مسألة التسمية. عموما عندنا بالنسبة للأمور التي تقتضيها النية ممكن أن نقسمها إلى أربعة أقسام. الأول يجب استحضار النية في أول واجب من واجبات الوضوء الطهارة، وذلك حتى لا يخلو واجب من واجبات الوضوء النية. وذكرنا الآن يعني مسألة المضمضة والاستنشاق عند الحنابلة، وكذلك التسمية، والتسمية فيها خلاف يعني أضعف من مسألة القول بوجوب المضمضة والاستنشاق نعم. ولذلك يجب الإتيان بالنية عند أول واجب من واجبات الوضوء، أول واجب من واجبات الوضوء، هذا الأمر الأول. ثانيا يجب استصحاب حكم النية إلى آخر الوضوء، إلى آخر الطهارة، استصحاب حكمها. ثالثا يستحب استصحاب ذكرها عند آخر الطهارة، استصحاب ذكرها أثناء الطهارة. ورابعا يسن ويستحب تقديمها على مسنونات الوضوء. واضح؟ هذه أربعة أشياء. من يعيدها؟ ها من يعيدها؟ لا لا لا، من حفظك. ها إبراهيم، أولا ها إيه؟ يجب الإتيان بالنية عند أول واجب من واجبات، ثانيا يشترط لا، إذا فيه استصحاب حكم النية واستصحاب ذكر النية، استصحاب حكم النية لابد أن يستغرق العبادة كلها، أما الذكر فيستحب. يعني لو أنت الآن توضأ ثم ذهلت عن النية، يعني ما عزب بالك عن النية، ما عليك شيء، لكن تقطع نية الوضوء تبطل، يبطل الوضوء. هذا استصحاب الحكم وهذا استصحاب الذكر. ها يساعدك نسيبك، ساعده. ها
عنده اخر واجب،
كيف
تستخدم ذكرها عند اخر واجب؟
اخر لا، ما عندنا شيء اسمه اخر واجب. يلا من اللي كتب يقرا علينا؟ ها ابو عبد الله. ايوه احسنت، يعني يجب تعيين النية. نعم احسنت. على مسنونات. طيب والرابع يستحب استصحاب الذكر اللي ذكرناه قبل قليل وهو ها أثناء الوضوء. أحسنت. طيب الآن شخص غسل كفيه، قال بسم الله وغسل كفيه، ثم أحدث أحدث وكمل وضوءه، ما حكم ذلك؟ ها صحيح خلاف ليش؟ يعني الجمهور يرون الصحة والحنابلة لماذا؟ وجوب التسمية ووجوب المضمضة والاستنشاق. واضح؟ طيب إذن هذا هو الـ 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 الأحكام المتعلقة بالنية في أول الوضوء. هناك مجموعة أحكام يذكرها الفقهاء لا حاجة إلى ذكرها، وسيأتي إن شاء الله من خلال الشرح. نعم. بسم الله.
قال: باب التسمية للوضوء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، ولأحمد وابن ماجة من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله، والجميع في أسانيدها مقال قريب. وقال البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن، يعني حديث سعيد بن زيد. وسئل إسحاق بن راهوية أي حديث أصح في التسمية، فذكر حديث أبي سعيد.
نعم، قال رحمه الله تعالى: باب التسمية للوضوء. والتسمية هي قول بسم الله، وأما البسملة فهي قول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البسملة. والبسملة يؤتى بها في قراءة القرآن وفي الصلاة، أما التسمية فيؤتى بها في محلها المشروعة، وقد وردت أحاديث فيها مشروعية التسمية في أحوال، منها عند الذبيحة، وهذا واجب بالنسبة للذبيحة، يجب التسمية، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وكذلك التسمية عند بداية الطعام سنة، وكذلك التسمية عند الجماع سنة، وكذلك التسمية عند دخول المسجد، والتسمية أيضا عند كتابة البسملة، عفوا البسملة عند كتابة الكتب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصدر كتبه بالبسملة وليس بالتسمية، البسملة. قال تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام. أما التسمية فلها مواضع، ومن جملتها في بداية الوضوء، وكذلك الغسل كما سيأتي، وكذلك الغسل وهو قول بسم الله عند بداية الوضوء. وعندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا الحديث مختلف في إسناده عند أهل العلم، فقد رواه الإمام أحمد في المسند وضعفه، لكن هناك من أهل العلم من حسن هذا الحديث. بالنسبة للشطر الأول من الحديث: لا صلاة لمن لا وضوء له، دلت عليه أحاديث في الصحيحين وفي غيرهما. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة أيضا أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا فيما يتعلق بالصلاة. أما فيما يتعلق بالتسمية: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا كما ذكرت لكم هذا الحديث بهذا الإسناد اللي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، ضعفه الإمام أحمد رحمه الله، ضعفه جمع من أهل العلم وحسنه آخرون. وبالنسبة لقول المصنف ولأحمد وابن ماجة من حديث سعيد بن زيد، هذا ضعيف جدا، الحديث من هذا الطريق ضعيف. وقال وأبي سعيد مثله، والجميع في أسانيدها مقال قريب. قال البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح ابن عبد الرحمن، يعني حديث سعيد بن زيد، هذا قول البخاري. وقد نعم قول البخاري. وسئل إسحاق بن راهويه: أي حديث أصح في التسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد إسحاق بن راهويه. إسحاق بن راهويه ذكرنا فيما سبق جد إسحاق، وظن أخطأت كذا يا أبو محمد، ذكرنا إسحاق بن راهويه، قلنا إيش بن جنيد؟ إيه لا، هو بن مخلد، إسحاق بن راهويه. وفي فائدة أن راهويه تضبط راهويه أو راهويه، وهناك خلاف بين أهل اللغة وبين أهل الحديث. أهل الحديث يقولون راهوية، وأهل اللغة يقولون راهوية، ويعني هي مسألة ذكرها العلماء. وكيفية نطق راهوية هي أسماء، هي قيل بأنها أعجمية، راهوية وراهويه ومردويه ونفطويه وغيرها من الأسماء، ولذلك هناك خلاف بين العلماء في كيفية النطق، والأمر في هذا واسع. لكن يشكل أن بعض العلماء ذكروا عن ابن عمر أنه قال: ويه، أي اسم يختم بويه، ويه هذا اسم للشيطان، وهذا لا يصح عن ابن عمر، لا يصح عن ابن عمر. ويروى عن النخعي أنه قال: ويه هذا اسم للشيطان. والواقع بأن هذا يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل يدل على أن ويه اسم للشيطان. عموما العمل الغالب أن نطق راهويه هكذا، راهويه راهويه، هذا هو الغالب. وبعض العلماء يقول حتى ولو ذكروا بأن هذا الاسم منتقد إذا قيل براهوية، فإنه يعني ينطق على ما ينطقون عليه الأعاجم، يعني على ما عندهم من نطق راهويه راهويه. وإسحاق بن راهويه، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي إمام، وكان له مذهب، وكثيرا ما كان يوافق الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: أي حديث أصح في التسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد، ذكر حديث أبي سعيد. والمقصود بأن التسمية في أول الوضوء محل خلاف بين العلماء، فجماهير أهل العلم وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد أن التسمية في أول الوضوء سنة مستحبة وليست بواجبة، وذلك لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر التسمية، ولم يذكر التسمية، فدل هذا على استحبابها. وقالوا: ولأنها أيضا عبادة ليس في آخرها نطق واجب، فلم يجب في أولها كالصيام، عبادة لم يكن في أولها، العبادة ليس في آخرها نطق واجب فلم يجب في أولها كالصوم، ولأنها قول اللسان فلم تلزم في الوضوء كبقية العبادات. والقول الثاني، طبعا هم يضعفون الحديث أيضا: لا صلاة، لا 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 وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، الجمهور يضعفونه. والقول الثاني وهو قول الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهي مشهور المذهب وقول الظاهرية وقول جمع من السلف، أن التسمية واجبة في أول الوضوء، التسمية واجبة في أول الوضوء، ويستدلون بالوجوب بهذه الأحاديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والمقصود هنا بنفي الوضوء نفي الصحة على قول مذهب الحنابلة. وأما على قول الجمهور فإذا صح الحديث عندهم فيقصدون نفي، يقصدون بالنفي أو يعنون أو يحملون النفي على نفي الكمال، كما هي القاعدة المعروفة عند أهل العلم. والحنابلة كما ذكر صاحب زاد المستقنع لمن حضر قال: وتسقط مع النسيان، أو قال: هي واجبة مع الذكر. في زاد المستقنع قال: وتجب التسمية مع الذكر، فإذا نسيها سقطت، إذا نسيها سقطت. وذلك للخلاف الشديد، الخلاف الشديد في مسألة التسمية. والراجح من أقوال أهل العلم أن التسمية سنة مستحبة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية التسمية في أول الوضوء، وقوله عليه الصلاة والسلام: توضأوا بسم الله. وهذا طبعا له قصة، لما كان الصحابة في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام وفقدوا الماء أو قل الماء عندهم، فأمر بجمع ما عندهم من ماء ونبع الماء من أصابع يديه، قال عليه الصلاة والسلام: توضأوا بسم الله، فدل على مشروعية التسمية في أول الوضوء، وهذا إجماع. لكن المالكية خالفوا في هذا، فذهبوا إلى عدم مشروعية التسمية مطلقا، وحكاية الإجماع محل نظر. والمعنى بأن التسمية سنة مستحبة في أول الوضوء، من نسيها يأتي بها إذا تذكرها أثناء الوضوء، أما من توضأ ولم يسمي سواء كان عامدا أو ناسيا فلا شيء عليه. نعم.
قال: باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل. قال: عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثة، أي غسل كفيه، رواه أحمد والنسائي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، رواه الجماعة، إلا أن البخاري لم يذكر العدد. وفي لفظ الترمذي وابن ماجه: إذا استيقظ أحدكم من الليل. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده، رواه الدارقطني، وقال: إسناد حسن. وأكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب، مثل ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، متفق عليه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل. باب استحباب غسل اليدين يعني الكفين، وليس المقصود بهما اليدين اللتين يغسلان أثناء الوضوء التي هي فرض، وإنما غسل الكفين في أول الوضوء، هذا هو المعنى. ولذلك لو عبر عن غسل الكفين لكان أفضل لمناسبته للأحاديث التي أوردها بعد ذلك. باب استحباب غسل اليدين. واليد تطلق على اليد المعروفة من أصابع الكف إلى الكتف، هذه كلها تسمى يد، هذه كلها تسمى يد. فمن الكف إلى أصابع الكفين هذه كلها، من الكتف إلى أصابع الكفين كلها تسمى يد. وبالنسبة لتعيينها إذا وردت في النصوص فإن هذا يرجع فيه إلى بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بيان القرآن أيضا قبل ذلك. فمثلا في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هنا بيّن الله جل وعلا اليد التي تغسل وهي حدها إلى المرفق وليس إلى الآباط إلى إبط الإنسان، لا، وإنما إلى المرفق. قال وامسحوا وأيديكم إلى المرافق. وفي السرقة مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الذي بيّن اليد من هو النبي صلى الله عليه وسلم حينما قطع من مفصل الكف. ولذلك هنا قال باب استحباب غسل اليدين، يعني الكفين قبل المضمضة، وتأكيده لنوم الليل. والغسل الكفين قبل الوضوء سنة بإجماع العلماء قبل الوضوء، ها انتبه، وليس بعد القيام من نوم الليل أو النهار، لأن بعض الناس يشكل عليه حديث أبي هريرة الذي سيأتي معنا، إذا استيقظ أحدكم من نومه فيجعله مرتبط بالوضوء، وهذا ليس له علاقة بالوضوء، ليس له علاقة بالوضوء. ولذلك هنا قال عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، أي غسل كفيه. رواه أحمد والنسائي، أي قال رواه أحمد والنسائي. أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، وكان الصحابة ينظرون إلى وضوء النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينقلوه إلى الأمة، لأنهم أمنة، الله تعالى اختار الصحابة واصطفاهم حتى ينقلوا هذا الدين العظيم وهذه العبادات والشعائر. فأوس بن أوس رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ، قال فاستوكف ثلاثا. بعض العلماء يقولون استوكف يعني غسل كفيه، والمعنى الثاني وهو الراجح أنه أن معنى استوكف من الوكف وهو القطر أو التقطير، يعني استقطر الماء من كفيه، تقاطر الماء من كفيه، والمعنى أنه بالغ صلى الله عليه وسلم في غسل كفيه حتى قطر منهما الماء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام غسل كفيه ثلاثا. وغسل الكفين كما ذكرت سنة، ولماذا؟ لأنهما الآلة التي ينقل بهما ماء الوضوء إلى بقية الأعضاء، أعضاء الوضوء، فناسب أن تكون نظيفة، ليس عليها شيء من الأوساخ أو شيء من الأشياء التي قد تلوث بقية الأعضاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه قبل الوضوء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. رواه الجماعة، إلا أن البخاري لم يذكر العدد، يعني ما ذكر حتى يغسلها ثلاثا، وإنما رواية البخاري إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء. قال وفي لفظ الترمذي وابن ماجه إذا استيقظ أحدكم من الليل، إذا استيقظ أحدكم من الليل. وأما حديث ابن عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده. رواه الدارقطني، وقال إسناد حسن. وإسناد وحديث الدارقطني حديث صحيح. قال المجد رحمة الله عليه: وأكثر العلماء، يقصد الجمهور، جمهور العلماء من الحنفية والشافعية، من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية أخرى عن الإمام أحمد وهو مذهب غالب السلف وهو اختيار جمع من مشايخنا المعاصرين، قال: وأكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب، مثل ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. متفق عليه، متفق عليه. هذا الباب أو هذه الأحاديث حولها مسألة، مسائل، منها أولا أن جماهير أهل العلم، أو قبل ذلك نقول، ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المستيقظ من نومه أن يغمس يده في الإناء مباشرة قبل أن يغسلهما 3 خارج الإناء، خارج الإناء. وصورة الغمس هذه أن يقوم الرجل من نومه فيذهب إلى قدر مثلا أو حوض أو إناء مثلا ويغمس يده للوضوء أو للشرب أو للاستعمال، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر الأول وصورة هذه المسألة، وصورة هذه المسألة. الأمر الثاني أو المسألة الثانية بالنسبة للأحاديث، جاء فيها ذكر مطلق النوم وجاء فيها تقييد النوم بالليل، تقييد النوم بالليل، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده. وقالوا بأن البيتوتة هذه لا تكون إلا في الليل، وأما نوم النهار فيسمى إيش؟ قيلولة. ولذلك قالوا المقصود بهذا نوم الليل. والقول الثاني قالوا: لا، هذا خرج مخرج الغالب، وهذه قاعدة معروفة في القرآن والسنة حيث النصوص الشرعية أحيانا يأتي التعبير بشيء لأنه خرج مخرج الغالب، ولذلك يستوي نوم الليل مع نوم النهار، أو نوم النهار مع نوم الليل، لأن المعنى واحد، لأن المعنى واحد. ولذلك قالوا: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل أو النهار. قد وردت في هذا أحاديث لكن منتقدة عند بعض أهل العلم. هذه المسألة الثانية، فمن قام من نوم الليل أو نوم النهار فلا يغمس يده في الإناء. طيب ماذا يفعل؟ ها؟ بإيش؟ ايوه، يعني يسكب الماء على يده، ياخذ يميل الإناء ويغسل يديه الآن خارج الإناء. الآن حنفيات وأشياء من هذا القبيل، وأعتقد الناس الآن ما عندهم هذا، قد يكون في بعض البلاد، رأينا بعض الصور عند بلاد ما زالوا الآن يتوضؤون من الأحواض عند المساجد مثلا، وفي البيوت أيضا أحواض يتوضؤون منها، فيقال لهم: لا تدخلوا أيديكم في الآنية وإذا استيقظتم من نوم الليل أو من نوم النهار، على الخلاف الذي ذكرناه. المسألة الثالثة ما يتعلق بالعلة في ذلك، ما يتعلق بالعلة في ذلك. العلة هنا هل هي منصوصة أو مستنبطة؟ النص الحديث ماذا قال؟ فإنه لا يدري أين باتت يده. إذن العلة هنا منصوصة وليست مستنبطة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنه لا يدري أين باتت يده، أين طافت يده. هذا تعليل للنهي عن غمس اليد في الإناء، عن غمس اليد في الإناء. اختلف العلماء الآن في قول النبي عليه الصلاة والسلام أين طافت يده، أين باتت يده، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن أهل الحجاز كانوا يستجمرون ولا يستنجون، والنائم لا يدري أين يعني تطوف يده، فلعل يده وقعت على محل النجاسة ولذلك ينجس الماء أو يفسد الماء. ومن أهل العلم من قال في قول النبي عليه الصلاة والسلام أين باتت يده أو أين طافت يده، قالوا ما يدرى أين ذهبت يده مثلا، سواء على محل نجاسة أو غير محل نجاسة. والقول الثالث وهو الذي ذكره أبو العباس الحفيد رحمه الله تعالى وغفر له، قال بأن قد تكون يده يعني مثل ما جاء في الحديث الذي ذكره الجد، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. فقال شيخ الإسلام بأن الشيطان قد يبيت على يده أيضا، قد يبيت على يده، ولذلك قالوا بأن هذا يفسر قول النبي عليه الصلاة والسلام أين باتت يده. من أهل العلم من ذهب إلى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام أين باتت يده لا يكون علة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره في معرض الشك، وما يرد في معرض الشك أمام الشيء المتيقن لا يكون علة. قال لأنه لا يدري، التعبير بلا يدري قالوا هذا لا يصلح أن يكون علة، ولذلك قالوا هي ليست منصوصة وإنما هذا شك من النبي عليه الصلاة والسلام. على هذا قالوا بأن المسألة تعبدية، حتى ذهب بعض العلماء مثل الظاهرية وغيرهم أن النائم لو كانت يده في كيس مثلا أو قفاز واستيقظ يجب عليه ينهى عن أن يغمس يده في الإناء، قالوا لأن المسألة تعبدية، النبي عليه الصلاة والسلام نهى قال لا فلا يغمس يده في الإناء، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، حتى يغسلها ثلاثا. المسألة الأخرى اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب جماهير أهل العلم وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد في غير مشهور المذهب طبعا إلى أنه يستحب للإنسان أن لا يغمس يده في الإناء ولو غمسها كره ذلك، ويستدلون بمجموعة نصوص يعني منها آية الوضوء مثلا، منها آية الوضوء قالوا بأن الله عز وجل ما ذكر غسل الكفين عموما، ما ذكر سواء للنائم أو للمستيقظ، ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولو كان غسل الكفين واجبا لبينه الله عز وجل. لكن هذا يرد عليه الحنابلة بأن النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك، وأن السنة أيضا فيها زيادة على ما في القرآن من التشريع. قالوا المسألة الثانية التي ذكرتها قبل قليل فيما يتعلق بطريان الشك، طريان الشك على يقين الطهارة، يقين الطهارة قالوا بأن هذا لا يؤثر عليه. والقول الثاني مذهب الحنابلة، عفوا مذهب الحنابلة نعم، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو قول داود الظاهري، قالوا بأنه يجب عليه أن يغسلها لأن الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم. المسألة الأخيرة في هذا بالنسبة للماء، هل يتنجس إذا غمس يده، إذا غمس القائم من نومه غمس يده فيه أم لا؟ هذه مسألة بالنسبة للحنابلة ومن وافقهم قالوا بأن الماء يتغير، ويذكرون يرجعون إلى مسألة القلتين إذا كان قليلا أو كثيرا، وينظرون في التغير، ينظرون في التغير للقاعدة أن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، والجمهور يقولون بأن الماء يبقى طهور، يبقى طهور. طبعا الحنابلة يقولون ينتقل إذا لم يتغير عفوا إذا 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 غمس يده ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية، يعني يجوز استعماله في غير رفع الحدث. هذا فيما يتعلق بغسل اليدين، والراجح طبعا قول جماهير أهل العلم، ولذلك قال المجد وأكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب، على الاستحباب. وذكر حديث أبي هريرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. وقالوا بالإجماع أن المستيقظ من نومه لا يجب عليه أن يستنثر، وإنما يستحب له استحبابا.
قال باب المضمضة والاستنشاق. قال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا.
توضأ ولا توضأ؟
أحسن الله، توضأ. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعة لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
أحسنت.
متفق عليه.
قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب المضمضة والاستنشاق. المضمضة هي إدخال الماء إلى الفم وإدارته ثم مجه، إدارته في الفم ثم مجه، هذا المضمضة. المضمضة هي إدخال الماء إلى الفم وإدارته فيه ثم مجه. وأما الاستنشاق فهو جذب الماء بنفس الأنف، جذب الماء بنفس الأنف، وحتى يصل الخياشيم إلا في حالة الصيام، كما سيأتي في حديث لقيط بن صبرة. في حديث لقيط بن صبرة قال باب المضمضة والاستنشاق. والمضمضة والاستنشاق من الوضوء، ولكن اختلفوا في حكمها، فكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يتمضمض ويستنشق صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث عثمان بن عفان تحته مسائل كثيرة وفوائد عديدة. وعثمان بن عفان رضي الله عنه أحد الصحابة الذين أكثر من ذكر صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك عندنا عثمان بن عفان، وعندنا علي بن أبي طالب، وعندنا عبد الله بن زيد بن عاصم. هؤلاء 3 من أكثر الصحابة الذين رووا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه لا يعني أن غيرهم لم يذكروا صفة النبي، لا، أنا أقول بأكثر أكثر. وعثمان رضي الله عنه من تواضعه أنه كان يجلس يعلم الناس الوضوء، وهذا مسلك شرعي قد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في آخر الحديث أنه توضأ النبي عليه الصلاة والسلام وقال من توضأ نحو وضوء هذا. والناس يعني الصحابة كانوا يتقاتلون على وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ويزدحمون حوله، ينظرون إلى وضوئه ويأخذون من ماء وضوئه، لأنه كان يتبركون بماء وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى بأن عثمان رضي الله عنه من تواضعه أنه كان يعلم الناس، والتعليم بالفعل أقوى من التعليم بالقول، لأن طبيعة النفس البشرية أن ينطبع صورة الفعل أكثر من رسوخ القول في الغالب، يعني هذه طريق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذا، استعمل الفعل كما أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام. عثمان يقول دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما. وقلنا لكم بأن غسل الكفين في أول الوضوء سنة في أول الوضوء سنة في قول جماهير أهل العلم. بالنسبة لمن قام من نوم الليل هذه مسألة أخرى، أو من قام من نوم ثم أدخل يمينه في الإناء، وهذا يدلنا على أن عثمان رضي الله عنه ما كان يدخل كفيه في الماء مباشرة، لأن ذكرت بأن غسل الكفين سنة مستحبة كونهما الآلة التي ينقل بهما ماء الوضوء إلى بقية الأعضاء. قال ثم أدخل ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. طبعا شرح هذا الحديث أو مفردات وجمل هذا الحديث يطول لكن سيأتي معنا إن شاء الله ولا نستعجل فنأخذ الشاهد. أين الشاهد؟ قال فمضمض واستنثر. فمضمض واستنثر، فالنبي عليه الصلاة والسلام تمضمض يعني أخذ ماء وأدخله إلى فمه وتمضمض ثم أخذ ماء واستنثر استنشق ثم استنثر صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء من خلال استقراء أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ذهبوا إلى كيفية المضمضة والاستنشاق وذكروا لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتمضمض ثلاث مرات وأن يستنشق ثلاث مرات، فكم يكون العدد؟ ست مرات، يعني ثلاثة للفم وثلاثة للأنف. والصورة الثانية أن يأخذ كفا من ماء فيتمضمض ثلاث مرات من هذا الكف لفمه ويستنشق من هذا الكف ثلاث مرات في أنفه، كم يكون العدد؟ لا واحد. صح صح، ما معك قهوة اليوم؟ ها؟ مرة واحدة بس، يعني أخذ كفا واحدة فمضمض ثلاث مرات بهذه الطريقة ثم استنشق ثلاث مرات، وهذه أضعف الصور وإن كان ظاهر بعض الأحاديث يدل عليه، بعض الأحاديث ظاهر بعض الأحاديث يدل عليه. الصورة الثالثة أنه تمضمض واستنشق بثلاث غرفات لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وهذه أصحها كما ذكر ذلك شمس الدين بن القيم وغيره من أهل العلم من أهل التحقيق. فيأخذ كفا من ماء ويتمضمض به ويستنشق، والمرة الثانية والثالثة فيأخذ ثلاث مرات، ثلاث مرات. هذه أصح الصور الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أتى بصورة من هذه الصور أجزأه ذلك ولله الحمد. بالنسبة لحكم المضمضة والاستنشاق سنتان في قول جماهير أهل العلم، والأدلة على ذلك هي نفس الأدلة التي يذكرونها دائما، منها الآية إن الله تعالى ما ذكر المضمضة والاستنشاق وغير ذلك مما يعني سبق الإشارة إليه. الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وهي مشهور المذهب وهو قول داود الظاهري أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل، في الوضوء والغسل، والمسألة فيها أيضا خلاف. فالحنابلة في مشهور المذهب عندهم أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل، جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل، وأن قالوا بأن لهما حكم الباطن وليس حكم الظاهر. هناك من أهل العلم من فرق بين المضمضة والاستنشاق فذهب إلى وجوب الاستنشاق وسنية المضمضة، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيمر معنا بأنه أمر من جعل في أنفه ماء أن ينتثر، وأمر بالاستنشاق كما مر معنا في سنن الفطرة بالاستنشاق والاستنثار. والراجح من قول أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل، وذلك لأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا بأنه ما أخل بالمضمضة والاستنشاق ولا مرة واحدة، ولا مرة واحدة. والثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستنشاق، أمر بالاستنشاق، والمضمضة تقاس على الاستنشاق، المضمضة تقاس على الاستنشاق، والأصل في الأمر ما هو؟ الوجوب، وليس ثم صارف، ما عندنا صارف يصرفها. وما ذكره الجمهور من أدلة هي منتقضة في الواقع في غيرها مما يقولون به، مما يقولون به. ولذلك المضمضة والاستنشاق فالراجح من أقوال أهل العلم أنهما واجبتان في الوضوء وفي الغسل، وأن لهما حكم الظاهر، حكم الظاهر. الجمهور يقولون بأن المضمضة والاستنشاق لهما حكم الباطن، والباطن لا يغسل في قول جماهير أهل العلم، لكن الحنابلة يقولون بأن المضمضة والاستنشاق لهما حكم الظاهر، بدليل أن الصائم إذا وضع في فمه ماء ولم يبتلعه ما حكم صومه؟
صحيح.
لماذا؟ لأن الفم له حكم الظاهر. طيب الصائم يستنشق ولا لا؟ يستنشق، لأن الأنف له حكم الظاهر. طيب من كان طيب